الدنيا وهو الكتاب السادس من نور الإنسان الثاني إلى أول الدين. وكان ذلك من مقدمة الإمام المصنف رحمه الله تعالى ورضي عنه. ونشرع اليوم وأشرعنا في بيان دم الدنيا أي الوارد من الآيات القرآنية الكريمة التي تدل على دم الدنيا. وقد ذكر المصنف أن الآيات كثيرة في ذلك ولم يتعرض لها نتيجة أنها أتت على دم الدنيا إجمالا، وهو تعرض بعد ذلك في الأحاديث النبوية الشريفة إلى دم الدنيا تفصيلا مما ورد عن كلام المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وذكرنا أحاديث شرحنا منها ثلاثة أحاديث أو أكثر ونكمل اليوم البحث، لكن نقرأ المتن أولا. قال المصنف رحمه الله تعالى: بيان دم الدنيا. الآيات الواردة في دم الدنيا وأمثلتها كثيرة، وأكثر القرآن مشتمل على دم الدنيا وصرف الخلق عنها ودعوتهم إلى الآخرة، بل هو مقصود الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن الإنسان فطرت فيه غرائز وطبائع، وإذا خرجت تلك الطبائع كما نكرر ونذكر ذلك عن حد الاعتدال وهو موافقة ميزان الشرع كانت مذمومة مكروهة شرعا، فيها غضب الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله تعالى. ففطرت فيه هذه الغرائز حتى تستمر حياته، حتى تستمر حياته، مثل غريزة الغضب وغريزة الشهوة. فلولا غريزة الغضب ما دفع عن نفسه، ولولا غريزة الشهوة ما أكل الطعام حتى يتقوى وتستمر حياته. ولكن المولى عز وجل جعل هذه الغرائز متمكنة فيه وعليه أن يردها بمعالجة نفسه إلى حد الاعتدال الشرعي. فكان من هذه الغرائز، يعني من غرائز الفرعية أو قد تكون أصلية، غريزة الجاه مثلا، فيأبى جاه الإنسان أن يتطاول عليه أحد أو يتعزز عليه أحد أو يتكبر عليه أحد، فيجعل ذلك سببا في عدم إسلامه. وإذا كان كفار قريش كده يقول: أنا أتساوى ببلال بن رباح وأتساوى بسلمان الفارسي، يعني من غير بلدتنا، وأنه كان لا مال له وما إلى ذلك، وأتساوى بالفقراء وبالعبيد. فتأبى نفسه وجاهته في نفسه أن يطيع ذلك ولا يسلم، وده من الدنيا. هذا من إيه سبب، وقد يكون ليس سببا قويا، إلا أن الجهل لو تمكن من الإنسان لأهلكه. وهذه يعني كمثال للصفات التي قد تهلك الإنسان وتبعده عن أن يسلم بدين الله تعالى. حب المال الشديد، فلما جاء وطلبت الزكاة من بعضهم رفض الزكاة. ليه؟ لحب المال الشديد في النفس، وهو يأخذ منه شيء. وذلك سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول: والصدقة برهان على الإيمان، أنك مؤمن بالله تعالى إيمانا صادقا. فلما تصدقت والمال شقيق النفس دل ذلك على أن هذا برهان على صدق إيمانك. فالأمثلة كثيرة، ورحنا ويكفي مما ذكرنا الكتاب. بل دم الدنيا هو مقصود الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولم يبعثوا إلا لذلك، فلا حاجة إلى الاستشهاد بآيات القرآن بظهورها، أي آيات القرآن ظاهرة في ذلك المعنى، وإنما نورد بعض الأخبار الواردة فيها. فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميتة فقال: أتدرون هذه الشاة هينة على أهلها؟ قالوا: منها وهنا ألقوها. قال: والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله تعالى من هذه الشاة على أهلها، ولو كانت الدنيا تستعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. برضه نختصر الشرح، لأن احنا شرحنا شرحا مطولا المرة السابقة، نقرأ مرة أخرى من هذا التعليق بسيط. منها ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رواه ابن ماجه، قال العراقي رواه ابن ماجه والحاكم، وصحح اسناده من حديث سعد بن سهل بن سعد، واخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. طبعا احنا هنا ناخد بقول الترمذي فهذا الحديث حجه في الباب. واضح ان هذا الحديث حجه في الباب. الترمذي ولو كان نقعد برضه نذكر انفسنا بقاعده الترمذي ان كتب علماء من تكلم في علم مصطلح الحديث النبوي قالوا ان الترمذي له مصطلح خاص في الحديث الحسن، في الحديث الحسن، وان الحسن قسمان عند اهل الحديث واهل الصناعه الحديثيه وفن الحديث، الحسن لذاته والحسن لغيره. الحسن لذاته هو الذي يرويه العدل الذي خف ضبطه، عدل واحد يعني لا يشترط انفراد، يعني لو كان الاسناد منفردا اي فردا او غريبا ولكن اتى في رويه رجل واحد قل ضبطه او خف ضبطه، هذا هو الحسن، انه نزل عن درجه الصحيح لكن لم يصل الى درجه الضعيف. فدي روايه الحسن عند الخطابي. الخطابي هو ما يرويه الحسن اي يرويه عدل ضابط خف ضبطه. اما الترمذي فيقول هو ما تعددت فيه الطرق وليس ورويه مستور، ولكن يعني يتضمن تعريف الترمذي للحسن النوع الثاني من الحسن، وهو الحسن لغيره. فالحديث في كل سند من اسناده هو ضعيف، الا ان مجموع الطرق وتعددها يؤدي الى حسن الى ارتقائه الى رتبه الحسن لغيره. والحسن لغيره هو محتج به عند العلماء في العقائد وفي العبادات وفي الاحكام، لانه اقل ما يحتج به هو الحسن لغيره، فهو حجه عند العلماء. فاذا قال الامام الترمذي هو حديث حسن قد يقصد معاني مختلفه، لان كلام الترمذي هذا نتيجه تعمقه في علم الصناعه الحديثيه الغز على العلماء. فقالوا يبقى يقصد اولا تعريف الحسن، هو عرف الحسن في كتابه وقال ان مرادي هو الحسن الاصطلاحي اي عند اهل اصطلاح فن اهل الحديث، وانه ما تعددت طرقه وكان رويه مستورا يعني ضعيف خف ضبطه، وضعف الروي في خطه الضبط الشديده التي اخرجته عن حد روايه الحديث الحسن بذاته، فوصل الى درجه الضعف الا انه عدل. فاذا الضعف انواع، اذا كان روي ضعيف عدل الا ان ضبطه خف الى انه لا يقبل حديثه في حديث الحسن لذاته اصبح ضعيفا وليس شديد الضعف. فاذا كان في قدح في عين الراوي في عدالته في عداله الراوي هذا يبقى شديد الضعف فلا يقبل ولا يحتج به ولا في قضايا الاعمال ايضا. لكن اذا تعددت الطرق وكان رواتهم مستورون يبقى لمجموع طرقه الى الحسن، وده مصطلح الترمذي، وهذا الذي يحكم به الترمذي في سننه. فيقع له طريق عند يقع طريق واحد ويقول وهذا حديث حسن، ونبحث نجد ان الراوي ضعيف. ما قصد الترمذي؟ احسن في مجموع طرقه. تجد في بعض الاحيان يقول ايه؟ وفي الباب عن ابي هريره وعائشه ام المؤمنين وكذا، يبقى في تحدد طرق اهو للراويات نفس المعنى، اما نحوه او مثله. مثله يعني ايه؟ لفظا ومعنى، ونحو يعني معنى لا لفظا كما شرحنا قبل ذلك. خلاص، فهنا اذا قال حديث حسن يقصد انه حسن عنده الترمذي، فاللي يصل لعلم الترمذي يقدر يحكم يبقى يرد حديث الترمذي. ومن وصل الى علم الترمذي لا يقال، في بعض العلماء قالوا ان الترمذي في علم الرجال والعلل في علم العلل كالبخاري، وقال بعضهم زعم ان الترمذي في علم العلل اكثر من البخاري. خلاص، في علم العلل بالذات. ثم ياخذ احد، انا اخذ انا بايه؟ بقول الترمذي انه حديث حسن صحيح. معلش احنا استطردنا في ماده ليست من تخصصنا، لكن ايه؟ نريد ان نؤسس حتى لا يتطاول احد على الترمذي، ودي قاعده الامام النووي انه قال ان من اراد ان يضعف حديث الترمذي يكون على علم الترمذي في الحديث حتى يضعفه. من يضاعف الحديث الذي حسمه الترمذي يعني او حكم عليه الترمذي. طيب، الحديث يقول اتدرون هذه الشاة هينة تنفر، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على شاة، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا ده حديث حسن صحيح، الترمذي قال حسن صحيح يعني ايه؟ ذكر رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، فانتهينا من صحته وحسنه. فقد روي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميتة. حد يعترض على كلمة روية من المؤلف؟ ها؟ عندك اعتراض؟ طيب حد عنده اعتراض تاني؟ مفيش غير واحد بس اللي عنده اعتراض؟ طيب انا هقول لك اعتراض، مش هخليك تجاوب برضه. ان قال قد روي والحديث حسن والترمذي، ولا يقول في الحديث الحسن روي، انما يقول فيه قال او ذكر او روى، يذكر قال ابو هريره او الراوي، ويروي بالتصريح بلفظ صيغه البناء للمعلوم التي تفيد صحه الحديث، لان روي وحكي ونقل وانبئنا كل ما هو لصيغه التضعيف يدل على ضعف الحديث، لصيغه المبني المجهول او لما لم يسمى فاعله يسمى هذه من صيغ تضعيف الحديث، فلا يقال ذلك في هذا، لأن روية والحديث ثبت أنه حسن صحيح عند الترمذي، فهو أي حديث يقول وراء ورو، لا يقول إيه وروين بقى، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مرة يقول على طول مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم على شاة ميتة، وفي رواية شائلة رجلها، أي أنها ماتت وانتفقت كما ذكرنا المرة السابقة حتى انفرجت رجلها من انتفاخها، دليل على أنها ميتة وأنها كمان أصابها التعفن وأنها انتفقت، فيزاد ذلك في كراهيتها وبغضها وبعد الإنسان أن يهتم بها. فقال أتدون هذه الشاة هينة، أتدون هذه الشاة هينة على أهلها؟ أترون، بل أترون هذه الشاة، هذه الشاة هينة على أهلها؟ أترون هذه الشاة، يعني هل تنظر إلى هذه الشاة هينة على أهلها؟ قالوا من هوانها، أي على أهلها، ألقوها أي في الطريق بل في المدابن والعياذ بالله تعالى، وبعيدا عن إيه؟ عن الطرق وما إلى ذلك، لأنها تتعفن وتنتن وتبقى ريح منتن وما إلى ذلك. قالوا من هوانها ألقوها، قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ذا الدنيا أهون على الله تعالى من هذه الشاة على أهلها. كأن الشيخ لما إيه؟ أنها مبغوضة إلى الله تعالى وأنها عدوة لله تعالى، أن الدنيا مبغوضة لله تعالى، مبغوضة لله تعالى وأنها مبغوضة لله تعالى وأنها عدوة لله تعالى. بقية الحديث ولو كانت الدنيا تعدل عند الله لأنها بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وقال صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. احنا قلنا الإمام ابن حجر، ذكرنا قصة ابن حجر هنا ما قلناهاش مشكلة؟ ها؟ طيب احنا شرحنا الحديث لكن نعلق عليه بتعليق آخر غير الدرس السابق. كان الإمام الحافظ ابن حجر يعني هو كان شيخ الإسلام وقاضي القضاة في مصر، وكان يصلي في الجامع الأزهر ويدرس فيه، فمرة خرج في حاشيته والطلبة حوله، فمر به يهودي فقال له، يعني سأل الحافظ ابن حجر أنتم تقولون أن الدنيا يهودي يعني إيه حالته بغص وفقير وعلى ديون ويعني أحواله تعبان ويهودي كمان، فمر عليه على الحافظ ابن حجر فرأوا في حاشيته ومعه التلامذة والطلبة، فقال أنبيكم يقول أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ قال نعم. قال فكيف ذلك؟ قال أن المؤمن لو يعلم ما عند الله تعالى من الخير له لعلم أن الدنيا سجنه، وأن الكافر لو يعلم ما عند الله تعالى من الشر ومن العذاب له لعلم أنه في الدنيا في الجنة. فأسلم الرجل اليهودي لما علم ذلك، أسلم يهودي برؤية الإمام ابن حجر في حاشيته وتلامذته وطلبة العلم معه. وقال صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أن المؤمن في الدنيا مؤمن، فالمؤمن حبيبي يراقب ربنا ويطيع ربنا ويبتعد عن معصية الله تعالى، فهو مقيد بقيود، مقيد بقيد الطاعة وبقيد عدم المعصية، بقيد الامتثال في الأوامر وترك المناهي، وعند ذلك تكون الدنيا له كالسجن. ولذلك لعلي لما شرحت المرة السابقة قلنا أنه يؤتى بأشقى أهل الأرض من المؤمنين يوم القيامة، فيغمس غمسة في الجنة فيقال له هل رأيت من بؤس قط؟ فيقول لا والله ما رأيت من بؤس قط. أنا قلت التفكير مضبوط. ويؤتى بأنعم أهل الدنيا من الكفار يوم القيامة، فيغمس غمسة في النار، فيقال له هل رأيت من خير قط؟ يقول لا والله ما رأيت من خير قط. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان لله منها. نحن شرحنا هذا؟ شرحنا كويس. عملت في بحث 5 صفحات بس مش هنقرأه كله، نقرأ الموجود هنا الآن ونشير بس إلى البحث في إيه. إذا الحديث الذي معنا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله منها. نأتي بالخلاصة في حكم الحديث. قال الإمام المناوي في شرحه قيد القدير على الجامع الصغير رواه ابن ماجه والترمذي وإسنادهما جيد، يبقى هنا حكم بأن الإسناد جيد، وهو مشهور هذا الحديث ومعروف أن الإسناد جيد لكن نعلق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة لأنها غرت النفوس بزهرتها ونضارتها، فأمالتها عن العبودية أي لله إلى الهوى حتى سلكت غير طريق الهدى. الدنيا ملعونة أي مبعدة أو مبغضة أو متروكة لأنها غرت النفوس بزهرتها ونضارتها، فأمالتها أي فأمالت النفوس عن العبودية أي لله سبحانه وتعالى إلى الهوى حتى سلكت غير طريق الهدى. ملعون ما فيها، ويحتمل أن يكون المراد باللعن الترك، أي متروكة متروك ما فيها. وقد يقال إنها متروكة الأنبياء والأصفياء كما في الخبر الآخر لهم الدنيا ولهم الآخرة، أي متروكة للأنبياء والأصفياء والأولياء الذين كشف الله لهم عن حالها، وأنها لهم في الدنيا أي لغير الأنبياء والأصفياء ولنا في الآخرة. هذا الحديث أن لعل سبب وروده أن سيدنا عمر بن الخطاب دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده ينام نائما على حصير قد أثر في جنبه، فقال يا رسول الله أنت تنام على الحصير ويؤثر في جنبك، وكسرى وهرقل يرفلون في الديباج والحرير. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ألم تعلم أن لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ إذن الكمل ينظرون إلى الدنيا كلما ذهبت عنهم هم لا يلتفتون إليها ولا يطلبونها، لحد الكمل كده، وهم يسيرون على قدم الأنبياء في ذلك، كما كان المصطفى ينام على الحصير فيؤثر في جنبه الشريف كما ذكرنا. إلا ما كان لله منها. قال العراقي وراه الترمذي وحسنه وابن ماجة من حديث أبي هريرة، وزاد إلا ذكر الله وما ولاه وعالم ومتعلم، وعالم ومتعلم هو فيها وعالما ومتعلما، إلا أنهم بعضهم كما ذكر أنه حذف ألف إيه؟ حذف الألف لما وجدها منقولة هكذا وهي تنطق وعالما ومتعلما، إلا أنه لم يأتي بإثبات الألف في هنا، لكن في روايات أثبتت الألف. وأيضا له تأويل لغوي آخر بأنه يكون وعالم ومتعلم أيضا. انتهى. قلت وهنا أيضا يكون إلا ذكر الله وما ولاه وعالما ومتعلما. ذكر الله طبعا هو الذاكر لله تعالى، ما ولاه أي والى أي فعل ما أحبه الله تعالى، ما والاه أي والى محبة الله تعالى بأن يفعل ما يحبه الله تعالى. وعالم ومعالما ومتعلما هذا أعم من أن يكون فيه الذكر والموالاة، فالعالم ذاكر والمتعلم ذاكر، والعالم محب لله تعالى ومولي لطاعته ومنتهي عن معصيته، والمتعلم أيضا هكذا. ف فيكون العالم والمتعلم أعم من أن يكون ذاكرا لله أو يكون مواليا لله تعالى بمحبة الله تعالى في ذلك. قلت سياق المصنف أخرجه أبو نعيم في الحلية والضياء المقدسي أي في المختارة من حديث جابر بلفظ إلا ما كان منها لله عز وجل وإسناده حسن. يبقى الرواية برضو الأخرى ما كان لله عز وجل، ما كان منها لله عز وجل، الثلاثة هذه الأشياء. فما كان منها لله كان إيه؟ ذكر الله وموالاة الله والعالم والمتعالي إلا ما كان منها لله. نعم حديث إيش؟ قال العراقي رواه مسلم من حديث أبي هريرة، ده مسلم حديث مسلم صحيح مسلم. لها معاني كثيرة. من أحبه الله، من والى الله أي والى طاعته وترك وابتعد عن معصيته، أو والى أي أحبه الله، أحبه في الدنيا الشيء المحبوب في الدنيا. من المحبوب في الدنيا لله؟ طاعة الله تعالى، أن الواحد يطيعه، أن يمتثل أمره بأن يطيع الله تعالى في أمر يأتمر بما أمره الله تعالى، فهذا محبوب لله تعالى. وانتهي عما نهاه الله تعالى عنه في الدنيا، فهذا محبوب لله تعالى من الدنيا. طيب إلا ما كان لله منها، وهي نفس الأشياء الثلاثة، كأن هذا مجمل بيانته بأنه الحديث الآخر. قال العراقي رواه الترمذي وحسنه وابن ماجة من حديث أبي هريرة وزاد إلا ذكر الله وما ولاه وعالم ومتعلم انتهى. قلت سياق المصنف أخرجه أبو نعيم اللي هي إيه؟ إلا ما كان لله منها، هذا إيه؟ أخرجه أبو نعيم في الحلية والضياء أي المقدسي في المختارة أي في الأحاديث المختارة من حديث جابر بلفظ إلا ما كان منها لله عز وجل وإسناده حسن. وأما حديث أبو هريرة فرواه كذلك الطبراني في الأوسط بعد أن يجاب روايات أخرى. طيب الرواية الثانية ضعيفة، هي رواية الطبراني، لكن هذه الرواية حسنة، والرواية الأخرى بتاعة الترمذي أيضا إسنادها جيد، الترمذي وأبو داود اللي هي إيه؟ ذكر الله وما ولاه وعالما متعلما، ورواية ما كانت لله منها حسنة، رواية الترمذي وحسنة. وقال أبو موسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. طبعا حديث معروف ومشهور من السماع كثير. وقال أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه من أحب دنياه أضر بآخرته، لأن حب الدنيا يشغله عن تفريغ قلبه لحب ربه ولسانه لذكره فيضر آخرته ولا بد. ثاني، من أحب دنياه أضر بآخرته، لأن حب الدنيا يشغله، يشغل الإنسان عن تفريغ قلبه لحب ربه، يشغله يبقى منشغل قلبه بالدنيا، أما هيحب الدنيا هينشغل قلبه بالدنيا، عند ذلك ينشغل قلبه بالدنيا، والقلب إما أن يكون في شيء واحد، إما الدنيا وإما الآخرة، أو الترجيح بينهم بقى حسب ما، لأن القلب قد تتضمن كما قلنا أن تقع صور كثيرة في القلب في وقت واحد، وقد يخلو القلب إلا من صورة واحدة، فتعدد الصور وحسب الترجيح بعد كده، حسب الغلبة، لأن حب الدنيا يشغله عن تفريغ قلبه لحب ربه. طيب عايزين برضو نوضح هذه المسألة، أن الكمل أولا الأنبياء والرسل والأصفياء والصديقين والكمل والأولياء تتفاوت درجاتهم في خلو قلبهم من حب الدنيا. فطبعا الأنبياء لا يمكن مستحيل يحب حاجة من الدنيا، كما أوضح النبي صلى الله عليه وسلم، دي عاملة زي إيه؟ شاة ميتة وانتفخت وتعفنت ورجلها شائلة وحتى منظرها لا لا يعني الواحد يغض البصر عن النظر إليه. فده حال الأنبياء والصديقين والأولياء. لكن في مرتبة الصديقين حالهم يكون قد يشم شيء من الدنيا، قد وقد يكون ربنا يصطفي أحد الصديقين فلا ينظر إليه. سيدنا مثلا كما كنا نشرح في سيدنا أبو اليزيد البسطامي مثلا، لما تكلمنا أنه نظر إليها إلى أنها لا تنفع، أن هؤلاء الناس فيها لا ينفعون ولا يضرون ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، وأنهم أولى أن يرحموا فلا يغتاب أحدهم، وأنهم كالأموات. فوصل إلى أنه كل ما في الدنيا هذا خيال، وأن النفع والضر على الحقيقة هو الله، وأن المحي والمميت على الحقيقة هو الله، وأن لا ليس هناك مؤثرا إلا الله. فأيضا الصديقين يكمل عندهم هذا المعنى لأنهم أقرب من درجة النبوة خلاص. وبعد ذلك أيضا الأولياء والشهداء، إلا أنه تتفاوت مراتبهم، والمؤمنين أيضا تتفاوت مراتبهم في أنه يكون عندهم نوع انشغال بالدنيا أكثر من الصديقين والأنبياء. فالأنبياء ينعدم عندهم الانشغال بالدنيا تماما، والذي نفسي بيده إنه لا يغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم والليلة 100 مرة. قلنا غين أنوار مش غين أغيار، أي كمال انشغاله بربه سبحانه وتعالى، كمال انشغال السيد المصطفى صلى الله عليه وسلم بربه يجعل أنه كأنه يقصر، يحس كأنه يحس عليه الصلاة والسلام يحس أنه قد قصر في تبليغ الدعوة فيستغفر. وده إحساس بس، وما قصرش عليه الصلاة والسلام. ألا هل بلغ؟ قالوا بلى، قال اللهم تشهد. فهو لم يقصر، إنما ده إحساس فقط. أما الصديقين قد يظهر عندهم هذه اللمحة، الأولياء يظهر عندهم أكثر أنه يكون له شيء من الدنيا أو التفات للدنيا، التفات. وأيضا هذا الالتفات يكون حالا، ومقامهم عدم الالتفات إلى الأغيار خلاص، يغلب عليهم مقام عدم الالتفات للأغيار، الغير ما توضح تعالى، إنما هم منشغلون ملتفتون إلى الله تعالى. يقع منهم بعض الأوقات نظر للدنيا، نظر كده نظرة بدون حتى أن تكون في قلوبهم، كما سيأتي في حال الصحابة والتابعين وصالح الأمة. ويأتي بعد كده بقى عوام الناس والمؤمنين يكون عندهم نوع الانشغال في الترجيح، والعصاة يكون عندهم قد ترجحت الدنيا ولكنهم ناجون، يعني ترجح عندهم طلب الدنيا والانشغال بها والنظر إلى ما لا تدخل لهم في تحصيله من الأجل والرزق، ينشغل بعض الناس بذلك. ولكن المؤمنون يقل انشغالهم ذلك، ويغلب عليهم الانشغال بالله تعالى المؤمنون. والعصاة ومن يطلبون الدنيا يغلب عليهم انشغال بالدنيا، رغم ان عندهم انشغال بالله ايضا، الا بقى المنافقين والكفر ما عندهمش انشغال غير بدنيا. المنافق لا انشغال له الا بدنيا، والكافر لا انشغال له الا بدنيا. اما حتى لو مؤمن عاصي فقد غلب عنه عنده في بعض الاحيان، ودي احوال ومقامات يمر بها جميع المؤمنين ممن امن بالله تعالى، فيغلب عليه مره ان يقدم الدنيا ومره ان يقدم الاخره، ويبتليه المولى عز وجل بالسراء والضراء حتى يرجع اليه سبحانه وتعالى. فده معنى يبقى من احب دنيا اضر باخرته، ده عموما كده، الا ان ممكن ولا تنسى نصيبك من الدنيا خلاص، بمع مراعاة ان قلبك معلق بالله وانه هو العافي، فاذا اعطاك شكرته واذا منعك صبرت على المنع. لان حب الدنيا يعني مش عايزين هنا التمحض، لان التمحض في الانشغال بالله والتمحض بخلو القلب تماما من حب الدنيا هذا حال الانبياء والصديقين فقط، فليس ذلك المعنى. نحن نحاول ان نحصل ذلك المعنى، لكن لو وجد عندك انشغال بالدنيا هل ده يؤدي الى انك انت سقطت تماما؟ لا، لان ده حال الانسان بشر كده خلاص. فليس المعنى هنا التمحض تمحض الانشغال بالله تعالى، وانما لو حدث عند البشر هذا يحدث عند البشر عموما تفاوت في حب الدنيا، لان حب الدنيا يشغله عن تفريغ قلبه لحب ربه، لحب ربه. وقلنا ده متفاوت كما ذكرنا، فكلما ازداد الحب كلما كان ذلك الانشغال اكثر، وكلما الانشغال بالدنيا اكثر، وكلما قل ذلك الحب كان الانشغال بالدنيا اقل. خلاص، لان حب الدنيا يشغله عن تفريغ قلبه لحب ربه، ونقول ان يفرغ قلبه لحب ربه، وان مرتبه الحب اعلى من اخف من مرتبه ايه من مراتب العبوديه لله تعالى، من اخص مراتب العبوديه هي ان تحب الله تعالى.